إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثاني في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الدرس الماضي بمقدمة تتعلق بمعنى الزكاة لغة وشرعا، ومتى فرضت، وأيضا الأموال الزكوية وأنصبتها والمقدار المخرج، وأنه يتناسب مع الكسب والسعي، فإن كان اكتسب المال بيسر وبلا عناء فالمقدار المخرج يكون أكبر من غيره وهكذا. وأحكام الزكاة أيها الإخوة، يعني ربما لا يعلمها كثير من الناس بخلاف الصلوات، فإن الصلوات تتكرر في اليوم 5 مرات، وأحكامها أكثرها معلوم لدى الناس. فإذا جئت إلى الصيام أحيانا أيضا، لأنه يأتي مرة واحدة في السنة، فإذا جئت للحج كان عدم العلم أكثر وأكثر. ولذا ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام دينه بحسب الحاجة. فأعظم ما تعتني به من الدين الأمور العملية الصلاة. وإن كنت صاحب مال فتعتني بالزكاة. كثير من الناس أصحاب الأموال ربما لا يعرفون الزكاة، ومنهم من يعرفها ويبخل بها، والإثم في ذلك عظيم. فإن مانع الزكاة تنزع عنه البركة في الدنيا ويعذب في قبره ويعذب في عرصات القيامة حتى يقضى بين الناس. الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فالمسلم يعتني بهذا وبهذا. ذكر الإمام مسلم في باب النصاب حديث أبي سعيد الخدري، وقد عرفنا أن المصنف قد أخرجه من 3 طرق، وقرأنا الطريقة الأولى وهي طريق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي زكاة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة. فهذا الحديث نص في تحديد الأنصبة، وأن الزكاة لا تجب في كل قدر من المال بل في قدر معين. فراعى الإسلام حال الأغنياء وحال الفقراء. فوائد هذا الحديث عندك في صفحة 26 مجلد 19. قال: منها بيان وجوب الزكاة في الإبل، وأن أقل نصابها خمس، فهذا بالنسبة للإبل. فدون الخمس لا شيء فيها إلا أن يشاء ربها، دون الخمس من خمس إلى 24 في كل خمس شاء، يعني إذا عنده 23 كم؟ خمسة، أربع خمسات، فإذن عليه أربع شياه، والكسر لا شيء فيه. إذن من خمسة إلى 24 في كل خمس شاء، من 25 إلى 35 بنت مخاط، فإذن من خمسة إلى 24 يعني ما يخرج من الإبل وإنما يخرج من الغنم. من 25 إلى 35 يخرج من الإبل، يخرج بنت مخاط، وهي التي دخلت في الثانية، وتأمل، يخرج أنثى، لأن الأنثى تلقح وينتفع بها الفقير. فيا أيها الإخوة، لا ينبغي لمفتن ولا لمسلم أن يقول برأيه فيما حده الشرع: تلك حدود الله فلا تعتدوها. أنت ما تعلم يعني الحكمة التي من أجلها حدد الله تبارك وتعالى حدا معين، مع أن الحكمة ظاهرة، لكن بعض الناس يتعامى عن هذه الحكمة. تأمل بنت مخاط، أنثى، يكون عنده أنثى، فإذا صارت يعني حقة كبرت فيطرقها الفحل وتنتج له، فيكون سبيلا إلى أن يكون هذا الفقير غنيا. من 36 إلى 45 بنت لبون، يعني هي واحدة لكن سنها يزيد، بنت لبون دخلت في الثالثة من عمرها. من 46 إلى 60 عليه حقة، 46 إلى 60، والحقة هي التي تكون طرقة الفحل، يعني تتحمل أن يطرقها الفحل، هذا دخلت في السنة الرابعة، من 61 إلى 75 جذعة، وهي التي دخلت في الخامسة، من 76 إلى 90 بنتا لبون، من 91 إلى 120 حقتان، من 121 إلى ما فوق عندنا قاعدة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. لو عنده 170 كم يا شيخ؟ 170 تقسمها أربعينات وخمسينات وتطلع الأحسن. 170 كم؟ 4 أربعينات 160، فإذا عنده 4 حقاق، 4 بنت لبون. نعم. طيب لو جعلناها بالخمسينات 170، ها؟ إذا أنت 3 حقاق، ويبقى أيضا ويبقى 20، فالأول يبقى 10 وهذا يبقى 20، فإذا يمكن هذا ويمكن هذا، لأن الأسنان تختلف. يعني 4 بنات لبون 3 حقاق يعني تتساوى، فهذا بالنسبة لي زكاة الإيش؟ الإبل. وطبعا هذه تنسى، لكن أنت إذا يعني كان عندك الجدول وتنظر فيه بين الحين والآخر يحفظ. فإذا هذا أول ما يستفاد من الحديث، وهو وجوب الزكاة في الإبل. قال: ومنها، يعني من فوائد الحديث، بيان أقل نصاب الحبوب والثمار. الحبوب والثمار، وسيأتي الضابط في الحبوب والثمار. الحبوب التي تكون قوتا وتدخر ويحتاج إليها الناس، وكذلك الثمار، ثمار التمر والزبيب، هذا يكون قوتا، إنسان ممكن يعيش على التمر، يمكن يعيش على الزبيب مع الماء، قال: ومنها بيان أقل نصاب الحبوب والثمار، وهو 5 أوسق، فما كان أقل من ذلك لا يجب فيه شيء، وهذا مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدا قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدق. فإذا الصدقة تجب في 5 أوسق فما فوق، وما دونها لا يجب فيها، هذا مذهب الجمهور. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وقال: تجب الزكاة في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره. لكن نقول هذا نص: ليس فيما دون 5 أوسق صدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دون 5 أوسق ما فيها صدقة، ما فيها زكاة. طيب، على ما استند الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ استند على حديث، وسيأتي في الباب التالي الحديث، رواه البخاري عن ابن عمر، ورواه الإمام مسلم عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. والحديث سنشرحه في الباب التالي. أين الدليل من هذا الحديث؟ قال فيما ما سقت، وما من صيغ العموم، ما سقت السماء، الخضروات، أي شيء يخرج من الأرض. طبعا قال ما عدا الحشيش، فاعتمدوا على هذا الحديث. والجواب نقول هذا عام، وحديث الباب هذا خاص، والخاص يقدم على العام، لأنه نص. فالذي قال فيما سقت السماء العشر هو الذي قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يأتي الآن علم أصول الفقه، عندك عام وعندك خاص. الخاص دلالته قطعية، وأما العام دلالته ظنية. فإذا نقدم في هذه الحالة الخاص على العام. الإمام بن دقيق العيد ماذا يقول؟ يقول المقصود بحديث فيما سقت السماء العشر، المقصود به بيان القدر المخرج، بيان القدر المخرج، لا بيان المخرج منه. صحيح. فلذلك أنت عندما تقرأ حديث حتى تكون متفقها تفقها صحيحا، لا بد أن تعرف ماذا قصد بالحديث. قال ابن دقيق العيد وها هنا قاعدة أصولية. ما هو أنت طالما أنت طالب علم وأنت أمام اختلاف الفقهاء، فلا بد أن يعني تخرج من اختلافهم. أنت تخرج من اختلافهم بقاعدة، وصاحبك يخرج بقاعدة أخرى، المهم تكون على بصيرة حتى لو اختلفتما. هناك بعض مسائل الخلاف أيها الإخوة يكون الخلاف فيها قوي، فحينئذ يعذر كل طرف الآخر. إذا كان الخلاف قويا، كالجلوس مثلا في آخر الصلاة، الجلوس في آخر الصلاة بارك الله فيك، كالجلوس في آخر الصلاة، تجد بعض الفقهاء يقولون يتورك، وبعضهم يقول يفترش، خاصة في صلاة الصبح. فمن نظر إلى أن الافتراش يكون للجلسة التي سيقوم فيها المصلي ولا يطيل التشهد، فقال إنما الافتراش يكون في التشهد الأوسط لأنه لن يطيل، بخلاف التشهد الآخر سيطيل فيه، وأدخل في ذلك التشهد في صلاة الصبح. فأحيانا تجد الخلاف يكون قويا، وأحيانا تجد الخلاف ضعيف مثل هذا. فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر، المقصود بالحديث هو بيان اختلاف القدر المخرج بحسب التعب والمؤنة، ليس المقصود بيان المخرج منه. ووضع هنا لنا قاعدة أصولية يعني مهمة. قال الألفاظ على ثلاث مراتب، الألفاظ ومن ضمنها النصوص الشرعية، قال على ثلاث مرات، إحداه ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، قال ومنها هذا الحديث فيما سقط السماء العشر، قال ليس المقصود بهذا التعميم، فهذا ظهر فيه عدم قصد التعميم. المرتبة الثانية ما ظهر فيه التعميم. المرتبة الثالثة ما لم تظهر فيه قرينة تدل على التعميم ولا قرينة تدل على عدم التعميم، يعني التردد بين الأمرين، تردد بين الأمرين. فالمهم أن الناظر في الأدلة الشرعية لا بد أن يكون على علم بهذا. فإذا هذا من فوائد هذا الحديث، أن أقل نصاب الحبوب والثمار هو 5 أوسق. قال ومنها بيان أقل نصاب الورق الفضة وهو 5 أواق، وذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذا الحديث هو حديث الخمس، ليس فيما دون 5 أوسق ولا فيما دون 5 ذود ولا فيما دون 5 أواق. فأقل نصاب الورق 5 أواق، والأوقية 40 درهما بالإجماع، 5 × 40 200 درهم، 200 درهم فضة، 200 درهم فضة، الدرهم المضروب. وإذا اعتبرنا العدد يعني نقول 200 درهم فلا بد أن تكون الدراهم إيش؟ متساوية، لأن الدراهم أول ما خرجت الدراهم غير الإسلامية كانت غير متساوية، تجد درهم كبير ودرهم صغير، تتفاوت في الوزن. لكن بعد ذلك ضرب الدرهم الإيش؟ الدرهم الإسلامي، وصار له وزن معين بحيث أنك لا تحتاج إلى الوزن وإنما يكفي العدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط هنا بالإيش؟ بالعدد، 5 أواق والأوقية 40 درهما، إذن 200 درهم. وذكرنا لكم أن الدرهم الفضة كم يساوي؟ 2.975، بحيث أنك يعني لو ضربت فيكون الناتج 595 جرام. هذا هو نصاب الإيش؟ نصاب الفضة. فهذه يعني فوائد الحديث. الذي بعده كنا قرأنا أبا معاذ حدثنا محمد بن رافع، صح؟ أي. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين، أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، قال حدثنا، طبعا هذا ثقة حافظ بصري، قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل، أيضا أبو إسماعيل البصري وهو ثقة ثبت عابد، قال حدثنا عمارة ابن غزية المدني ثقة، عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري، هنا صرح بالإيش؟ بالسماع كالذي قبله. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وعرفنا الوسق كم؟ 60 صاعا، 5 × 60 300 صاع، وبس، لا تقول الصاع وزنه كذا، هذا غلط، وإن كان قال به الأفاضل، لأن هذا كيل أيها الإخوة، كما في الصاع في صدقة الفطر خطأ تقديره بالوزن، وإنما الصاع كيل، لو قدرناه بالوزن قلت يحتاج أن تقول صاع الرز كذا وصاع الزبيب كذا وصاع التمر كذا وصاع الأقد كذا، إذن خلاص خلي كيله، وتقدير الصاع سهل، الصاع ما بين 4 أمداد 5 أمداد، أمدادنا صغيرة خليها 5 أمداد، فيمكن أن تأتي وتعاير الصاع ويكون عندك صاع في البيت. ونحن أدركنا هذا، الأجداد والأباء كان عندهم كيل يسمى الربع، كانوا يكيلون بها، إذن هذا بالنسبة للأوسق. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. طيب، ها هنا يعني مسألتها، ليس فيما دون، عندك في صفحة 42 قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة، إذا كانت دون 200 درهم أنه لا زكاة فيها. وقال مالك: إذا نقصت شيئا يسيرا وجبت الزكاة. فهنا الصحيح هو مذهب الشافعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون، حتى ولو نقصت شيئا يسيرا، إلا أن يشاء صاحبها. هذه مسألة. طيب، الأواقها هنا تشمل الفضة المضروبة وغير المضروبة، يعني سواء كانت فضة مضروبة دراهم أو كانت فضة ليست مضروبة، مثلا عنده آنية من الفضة أو قطع من الفضة 5 أواقم. فهذه تشمل المضروبة وغير المضروبة. وذكرنا لكم أنه بالنسبة للذهب، يعني كثير من العلماء يقولون لم يثبت نصابه بالحديث وإنما بالإجماع. نقول الأحاديث التي جاءت في نصاب الذهب تصلح للاحتجاج بها في الإرواة 813 و815، فيها بيان نصاب الذهب. في الإرواة 815: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم من الفضة صدقة. طيب، المراد بالفضة ها هنا، وهذه مسألة مهمة، طبعا كل ما يقال في الفضة يقال في الذهب، المراد بالفضة ها هنا الفضة الإيش؟ الخالصة. والمراد بالذهب الذهب الإيش؟ الخالص. في صفحة 42 عندك قال: وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة. إيش يعني المغشوشة؟ يعني المخلوط معها غيرها، فهذا من الغش المباح، يعني مثل ايش؟ الذاب عيار 22 والذاب عيار 21 والذاب عيار 18. هذا ذاب ايش؟ ها مغشوش بس معلوم. واما الذي هو ذهب خالص هو عيار كم؟ 24. فالمراد بالحديث الفضة الخالصة والذهب الخالص. فإذا كان عنده 100 جرام عيار 24 فيخرج زكاة 100 جرام. طيب لو عنده 100 جرام عيار 21، المائة جرام عيار 21 يشوف الخالص منها كم، كيف يجيب الخالص؟ يأخذ 100 جرام ضرب 21 تقسيم 24، اضرب وطلع كم يطلع؟ 100 ضرب 21 يساوي تقسيم 24. كم؟ من اللي تاجر فيكم؟ سبعة وثمانين فصلة؟ أي 87 جرام. عليه زكاة ولا لا عليه؟ لأن النصاب 85. النصاب 85. طيب لو كان عيار 18، 100 ضرب 18 على 24. خمسة وسبعين ما عليه زكاة. فاللي عندها 100 جرام عيار 18 ما عليها زكاة، لأن الذهب الخالص فيها 75 جرام. فهذا أيضا مما ينبغي معرفته. طيب، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هو طبعا ربما نطيل في الأبواب الأولى، لأن الأبواب الأولى هي التي فيها يعني خلاصة أحكام الزكاة، بعد ذلك أبواب يسيرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وعمر الناقد عمر بن محمد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان. إسماعيل بن أمية ثقة ثبت، ومحمد بن يحيى بن حبان ثقة فقيه. عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عندكم المتن موجود ولا ها؟ هذا المتن موجود؟ أيوة، في هذا الطريق محمد بن يحيى بن حبان ولا الذي بعده؟ ايه، لأنه هو ساقط عنده من هذه النسخة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق. أوساق أيضا جمع لوسق، فوسق يجمع على أوسق وأوساق. نعم، أوساق جمع وسق، كحمل وأحمال. الوسق بفتح الواو وبكسرها، عندما تقول وسق أو ساق مثل حمل وأحمال. ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، من تمر ولا حب. هذا فيه أن زكاة الزروع والثمار إنما تكون في الحب الذي يقتات ويدخر، وكذلك التمر والزبيب ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال وحدثنا إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ حجة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. هذا فيه رد صريح لقول أبي حنيفة ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة قال وحدثني عبد بن حميد الكسي ثقة حافظ قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي ثقة حافظ فاضل قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن عمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهد طيب ويأتيك رابع وعدها قبل أن أسألك قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية طريق محمد بن يحيى بن حبان كم طريق؟ أربع وكيع عن سفيان عبد الرحمن بن مهد عن سفيان يحيى بن آدم عن سفيان عبد الرزاق عن سفيان هذه أربعة عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبة قال بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر لا بأس سواء قال ليس في ثمر ولا حب في تمر ولا حب لأن الثمر هنا ليس كل ثمر وإنما الثمر الذي يقتات ويدخر أي أنه يجفف أنت عندك التفاح ثمر لكنه ما يدخر البرتقال ثمر لا يدخر التين المانجو كل الثمار الذي يهمنا من الثمار ما يجف ويدخر لأنه يصبح قوتا تمر الزبيب كما جاء في المخرج في صدقة الفطر صاع من تمر صاع من زبيب وهي الأنواع التي يجري فيها الربا فالأموال الربوية والأموال الزكوية متقاربة منع فيها الربا وأمر فيها بإخراج الزكاة لأن الناس يحتاجونها وتحصل المواساة الآن لو أنت أخرجت من التفاح والمانجو ما يعيش عنده يوم أو يومين أما التمر يعيش عنده طول العام الزبيب يعيش عنده طول العام إن ربك عليم حكيم وسيأتينا الكلام على الأصناف التي تخرج منها زكاة الزروع والثمار بعض العلماء قال لا تؤخذ إلا من أربعة وفي ذلك أحاديث وتمسك بها الظاهرية والصحيح هو هذا الحديث إيش حب أو ثمر يقتات ويدخر حتى جت موزونة، حب أو ثمر يقتات ويدخر. من ضمن الأحاديث وستأتي أيها الإخوة والشيخ اليوتيوب سيذكرها كلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لا تأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا في الإرواة 801 صححه الشيخ الألباني، لكن الشيخ اليوتيوب يقول كل هذه الأحاديث يعني ضعيفة، والاعتماد على ماذا؟ على هذا الحديث، حديث أبي سعيد، حب أو إيش؟ حب أو ثمر. لكن الشيخ يسلم أن ليس كل حب وليس كل ثمر، وإنما ما يقتات وإيش؟ ما يقتات ويدخر. يعني مثلا الشعير والحنطة لأنها كانت موجودة في زمنهم، نحن في زمننا مثلا الرز، فعلى الرز نقول ما فيه زكاة؟ هل نقول يجري فيه الربا؟ فإذا عموم حديث أبي سعيد حب أو إيش أو ثمر. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله، وقد أخرجه من طريق واحدة، قال حدثنا هارون بن معروف، هذا أبو علي المروزي ثقة، وهارون بن سعيد الأيلي، هارونان شيخان للإمام مسلم، نعم، وكلاهما ثقة. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري، قال أخبرني عياض بن عبد الله. عياض بن عبد الله هذا فيه لين، عياض بن عبد الله المدني، هذا مر علينا أبو معاذ في أبو داود. طيب، عياض بن عبد الله هذا فيه لين، عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم، وهذا يدلس عن جابر، طبعا ها هنا عنعنة، ولم يعني يأتي في رواية التصريح بالسماع، فيكون على الأصل إن هذا حديث فيه علة علاوة على عياض بن عبد الله، لكن أئمة الحديث يعني كما يقال أطباء يعالجون ما يهدرون، تجد هؤلاء المتأخرين الذين يحسبون أن قواعد المصطلح قواعد رياضية يا صح يا غلط، لا، أئمة الحديث لأنهم متخصصون في الحديث يصبح عنده يعني حس، بحيث أنه إذا صحح لا تسأله عن حجته، وإذا ضعف لا تسأله عن حجته، سبحان الله. فالإمام مسلم إمام في العلل، الإمام مسلم تعلم من الإمام البخاري علم العلل، والترمذي إمام في العلل، وأبو داود إمام في العلل. فالإمام مسلم إذا خرج لك هذا الإسناد ووضعه في صحيحه فلا يهدر. فإذا لا تسمع لهؤلاء الذين يقولون ويضاعفون حديث في البخاري ويضاعفون حديث في مسلم، ويفتحون الباب لهؤلاء الجهلاء، يعني هؤلاء الجهلاء الذين يتطاولون على السنة ويطعنون فيها، نحن لا نلومهم إذا هم قالوا الشيخ فلان يضاعف في صحيح مسلم والشيخ فلان يضاعف في صحيح البخاري، فلان الإمام مسلم لما أخرج هذا على أي أساس أخرجه؟ أخرجه لأن متنه كالذي قبله تماما، فأخرجه لأنه يتقوى بما قبله. عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق الفضة يعني صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. فهذه أحاديث الباب وفيها ماذا؟ فيها تحديد النصاب. فالأموال الزكوية لا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا. الأموال الزكوية لا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا. وأما ما ذكره الإمام مسلم فقد ذكرناه في المرة الماضية، صحيح؟ المقدمة ذكرناها عند الإمام مسلم. نعم ذكرناه. وبقي عند قال: وفي هذا الحديث فائدتان، إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات، في هذه المحدودات اللي هي 5 أوسق 5 ذود 5 أواقٍ، والثاني أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف إنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. الآن الإمام النووي لما قال هذا مذهب باطل، هل هو استنقص أبا حنيفة؟ الشيخ يقول هذا مذهب باطل، مذهب، فالحكم على القول لا على القائل. قال: منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة. قال: وكذلك أجمع أن في 20 مثقالا من الذهب زكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا: لا تجف في أقل من 40 مثقالا. فشوف هذا مذهب حنيفة إيش يجف في كل شيء، وهذا زاد على النصاب. قال: والأشهر عنهما الوجوب في 20 كما قاله الجمهور. قال القاضي: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته 200 درهم وإن كان دون 20 مثقال. تأمل، يقول لو عنده ذهب أقل من 20 مثقال لكن قيمته مش وزنه تساوي 200 درهم من الفضة، قالوا هذا فيه زكاة. إذن هذه كلها أقوال غير صحيحة. قول أبي حنيفة الذي أوجب في القليل والكثير، وما روي عن الحسن البصري والزهري أنها لا تجف في أقل من 40 مثقالا، والذين قالوا أقل من 20 مثقالا إذا كانت قيمته تساوي 200 درهم من الفضة، كل هذه أقوال غير صحيحة مخالفة للأنصبة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. طيب شيء آخر عندك في الشرح، قال: وكذلك أجمع فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على 5 أوسق بحسابه. تأم، يعني لو عنده مثلا احنا قلنا 5 أوسق خمسة ضرب ستين 300 صاع. لو عنده 301 ها، فالواحد هذا فيه الايش؟ فيه الزكاة. هذا بالإجماع، وأنه لا أوقاص فيها، لا أوقاص مثل الايش؟ مثل الإبل. احنا قلنا مثلا من 25 لخمسة وثلاثين، الخمسة وعشرين بنت مخاض، والستة وعشرين والسبعة وعشرين وهكذا يا الخمسة وثلاثين، كلها واحد، هذا تسمى أوقاص. أما بالنسبة للحب والتمر، إذا زاد ولو صاع واحد، فهذه الزيادة ولو كانت قليلة تحسب زكاتها. فهذا إجماع حتى أبو حنيفة. لكن في الذهب والفضة إذا زادت عن النصاب فيها خلاف. إذن بالنسبة للزروع والثمار لا خلاف، وأما في الذهب والفضة اللي هي زكاة الإيش؟ الأثمان. أذكركم مرة أخرى بالأموال الإيش؟ الأموال الزكوية. أول شيء الأثمان اللي هي إيش؟ الذهب والفضة، وسيأتينا العملات الورقية التي تقوم الآن مقام الدراهم والدنانير، هذه الأثمان. بعدين الزروع والثمار، وبعدين الماشية، وبعدين عروض التجار. هذه الأموال الزكوية. فبالنسبة لي الزروع والثمار ما زاد على النصاب ولو قليل يحسب. وأما بالنسبة للأثمان الذهب والفض، الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا كذلك، لو زاد، لو عدوا 86 جرام فيخرج زكاة الايش؟ الجرام كمان، هذا الزاد يعني زكاة 85 وزكاة الجرام، هذا الجمهور. وأما أبو حنيفة ماذا قال؟ قال لا، 85 جرام لو زادت 10 جرامات لا شيء فيها، 20 لا شيء فيها، 30 لا شيء، حتى تصبح كم؟ 40. طب ليش 40؟ لأن أنت بتطلع إيش؟ ها؟ ربع العشر اللي هو 1/40. قال فإذا هذه الزيادة ما فيها زكاة حتى تكون أربعينات، يعني 85 جرام يخرج زكاتها. طيب 40 زيادة هذه فيها جرام واحد. طيب 41 جرام واحد، 50 جرام واحد، 79 جرام واحد، 80 جراما، في كل 40 جرام جرام، هكذا قال أبو حنيفة. فقال لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما، ولا فيما زاد على 20 دينارا حتى يبلغ 4 دنانير. طيب ما دليله وما دليل الجمهور؟ دليل الجمهور حديث علي رضي الله عنه، وهو في صحيح أبي داود 1404، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نصاب الذهب والفضة قال فما زاد فبحساب ذلك. قال فما زاد يعني عن النصاب فبحساب ذلك. هذا دليل علي رضي الله، دليل أبي حنيفة رضي الله رحمه الله. هذا دليل قلنا الجمهور، نعم. وأما دليل أبي حنيفة فجاء في حديث عمرو بن حزم وقد صححه الشيخ في التعليقات الحساب 6525، وفيه فما زاد على 200 ففي كل 40 درهما درهم. فظاهره يدل لمن؟ يدل لأبي حنيفة. فما زاد على 200 ففي كل 40 درهما درهم. فنقول هذا في كل 40 درهم درهم هو نفسه فما زاد، فبحساب ذلك. هذا يبينه هذا، فنفسر هذا الحديث الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله ففي كل 40 درهما درهم، نفسره بماذا؟ فما زاد فبحساب ذلك. فليس في زكاة الأثمان أوقاص كما في زكاة الإبل. الزيادات التي ليس فيها زكاة تسمى أوقاص، مفردها وقص. لما قلنا كم مثلا من 25 إلى 35، الزيادات هذه تسمى أوقاص لا زكاة فيها. فبالنسبة للذهب والفضة والأثمان لا أوقاص فيها. طيب والزروع والثمار ها؟ لا أوقاص فيها بالإيش؟ بالإجماع. فالزروع والثمار لا أوقاص فيها بالإجماع، لا أوقاص فيها بالإجماع حتى أبو حنيفة. طيب الأثمان ها؟ خالف أبو حنيفة وجعل فيها إيش؟ أوقاص. طيب الماشية فيها إيش؟ فيها الأوقاص. سبحان الله، شوف كيف الزروع والثمار لا أوقاص فيها بالإجماع، والماشية فيها الأوقاص بالإجماع، والأثمان ليس فيها أوقاص على قول الإيش؟ على قول الجمهور وخالف أبو حنيفة. طبعا عروض التجارة بتحسب أموال ويكون زكاتها كزكاة الإيش؟ كزكاة الأثمان. الإمام النووي عندك ماذا قال؟ قال وقال أبو حنيفة وبعض السلف لا شيء فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ 40 درهما. نعم. قال فجعل لها وقصا كالماشية، واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في الرقة ربع العشر. وين الشاهد؟ كيف الدلالة؟ في الرقة. في الرقة يعني مهما كانت قليلة أو كثيرة طالما أنها بلغت النصاء ففيها إيش؟ ففيها ربع العشر. نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، هذا يشمل النصاب وما زاد عليه ولو كان قليلا. قال وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب، بالقياس على الحبوب لأن الحبوب مجمع عليها. قال ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف، هذا الذي ذكرناه الآن، فما زاد على 200 ففي كل 40 درهما درهم. الإمام النووي يقول حديث ضعيف، الشيخ الألباني صححه، فنحن نقول إنه صحيح لكن يفهم على حديث علي رضي الله عنه فما زاد فبحساب ذلك. قال القاضي ثم إن مالكا والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. هذه مسألة مهمة، وهي هل يعني إذا عنده ذهب لا يبلغ النصاب وعنده فضة لا تبلغ ليش النصاب؟ لكن إذا ضمه ما يبلغ إيش؟ فهل يضم؟ هذه مسألة مهمة ستأتي في أربع مسائل ذكرها الشيخ الإثيوبي متتالية، فنؤجلها حتى نأخذها متتالية. ضم النصاب عندك في مجلد 19 صفحة 30 وسنرجع إليها. لما ماذا يقول؟ قال ثم إن مالكا يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم، يعني يضم على الأجزاء يعني على يضم بالعدد، يضم بالعدد. إذا عنده مثلا عشر مثاقيل من الذهب ومئة درهم المثقال كم يساوي من الدراهم؟ من الدراهم المثقال عشر دراهم، فإذا عشرة ضرب عشرة مئة درهم، وعنده مئة درهم إذا عنده مئتين درهم اكتمل النصاب. فمالك يضم على الأجزاء يعني بالعدد، يحسب بالعدد مش بالقيمة. قال يضم على الأجزاء لا على القيم، ويجعل كل دينار عشرة دراهم، هذا بالنسبة لمالك. وقال أوزاعي والثوري وأبو حنيفة يضم على القيم، يضم على القيم، يعني يشوف العشر مثاقيل هذه كم قيمتها بالنسبة للدراهم، يضم على القيم يعني الوزن. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود لا يضم مطلقا. فإذا مالك يضم على العدد، أبو حنيفة والأوزاعي والثوري يضم على القيم، الشافعي وأحمد لا يضم. فإذا مسألة ضم النصاب ستأتي. ذكر عندك أيضا الإمام النووي فيما يتعلق بكلمة ذود، قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث، والجمهور على أن الذود من ثلاث إلى عشرة، الجمهور هذا الذود. قالوا والصبة خمسة أو ست، هذا طبعا معروف عند العرب. إذا قالوا ذود إذا كان عنده من ثلاثة إلى عشرة فيقولون إيش؟ ثلاث ذود، أربع ذود، خمس ذود، إلى عشر ذود. طيب الصبة قالوا خمسة وست، الصرمة ما بين العشر إلى العشرين، العكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين، يقولون هذا عنده عكرة، الهجمة ما بين الستين إلى السبعين، الهنيد مئة، فقالوا هذا عنده هنيد يعني مئة من الإبل، الخطر نحو المئتين، العرج من خمسمائة إلى ألف. هذه كلها يعني ألفاظ عند العرب تتعلق بالإبل. أيضا مما ذكره فيما يتعلق بالدراهم، دراهم الفضة هل كانت موجودة في العهد النبوي؟ قال أجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأوقية أربعون درهما هذا معناه أن الدراهم كانت معلومة الوزن ومعروف، وإن لم تكن مضروبة، مضروبة يعني مضروبة عليها ختم السلطان. أول ما ضربت الدراهم كان في عهد من؟ في عهد عبد الملك بن مروان، تضرب بالختم وربما كتبوا عليها قدرها. وأما في العهد النبوي كانت موجودة معلومة الوزن لكن ليست مضروبة. ألا تسمع أنهم دوما يمثلون في المصادر يقولون إيش؟ الدرهم ضرب الأمير، الدرهم ضرب الأمير، يعني مضروب الأمير، يعني هو الذي ضربه ختمه. فالمهم مما ينبغي أن يعرف أن الأوقية والدراهم كانت معلومة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة. صح، كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من صفية؟ كم أمهرها؟ لا، صفية عتقها مهرها، لا، في إحدى نساء المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في تقدير المهر. فالمهم الدراهم كانت معلومة لأن يقع بها فيها الزكاة وفيها البيوع والأنكحة. وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان أن هذا قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، لأنها إذا صارت وزنا واحدا لا يختلف صار التعامل بها بالإيش؟ بالعدد. قالوا ليستغني أو ليستغنى فيها عن الموازين، لأنها إذا كانت تختلف تحتاج إلى وزن، أما إذا كانت لا تختلف في وزنها يكفي فيها الإيش؟ العدد. طيب، أيضا عندك قال: ولم يأتي في الصحيح بيان نصاب الذهب. عرفت ما فيه؟ قال: وقد جاءت في أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا، وهي ضعاف. صحيح ضعاف ولكنها تتقوى، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، عشرون دينارا، والدينار يساوي 4.25 جرام. قال: وكذا اتفقوا على اشتراط الحول. لماذا؟ من أجل النماء. أنت لو شفت الأموال الزكوية، الزروع والثمار محتاجة فرصة نماء، ما فرصتها؟ فرصتها إلى حصادها. الماشية تحتاج حولا لتنمو، عروض التجارة تحتاج حولا ليربح. طيب الأثمان، الأثمان إنسان عنده نقود، أين نماؤها؟ قالوا: هذه شأنها النماء، يعني هي قابلة للنماء وصاحبها هو الذي لا ينميها، فإذا لم ينمها ليس معنى هذا أنه لا تؤخذ منه الزكاة. نقول: هي قابلة للنماء، عندك 100,000، لماذا تتركها؟ إذا أنت تركتها ولم تنمها تؤخذ منك الزكاة. قال: لو مرت سنون نفدت، أنت المسؤول، الله تبارك وتعالى استخلفك في هذه الأرض من أجل أن تكتسب ولا تكن عالة على الناس فتنميها، فإذا نميتها كانت الزكاة من الإيش؟ من النماء. فهذا هو السر في لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال: وفي هذا الحديث دلالة المذهب الشافعي وموافقيه، فالفضة إذا كانت دون 200 درهم ذكرنا هذا، وكذلك فيه دليل للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة، الفضة الخالصة، وكذلك الذهب المغشوش. وقلنا أن هذا عندما أنت تسمع الكلمة يعني هذا غش جائز، لأنهم يخلطون مع الذهب الخالص أشياء حتى يتماسك ويجعلون له عيارا، فهذا جائز. لكن الزكاة إنما تكون في الفضة المحضة وفي الذهب الإيش، وفي الذهب المحض. بقي لنا من هذا الباب مسائل الشيخ الإثيوبي، وتبدأ عندك من صفحة 27 المسألة الرابعة، المسألة الخامسة، المسألة السادسة، المسألة السابعة، ولا أريد أن أملكم فنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فإذا نحن وقفنا عند مسائل الشيخ الأربعة.